من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه ومنه علينا، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ويجازي من يسر علينا هذه الدروس خير الجزاء. ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان: إذا طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا جل في علاه. وقال الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما زالت أسرار الكتاب المكنون، هذا الكتاب العظيم الجليل المعجزة الخالدة، تتفتح لنا، ونسأل الله جل في علاه أن يفتح أبصارنا وقلوبنا لفهم كتابه وفهم مراده جل في علاه. مع سورة الضحى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
الله يفتح عليك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذه السورة الجليلة العظيمة من كتاب ربنا جل في علاه حوت جملا عظيمة، فضائل كثيرة وفوائد جمة. هذه السورة العظيمة سورة باتفاق المفسرين هي مكية، باتفاق علماء الصحابة هي مكية، نزلت بمكة، وطابع القرآن المكي يظهر عليها. هذه السورة العظيمة لها أسباب نزول. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فجاءت امرأة، بعض المفسرين يقولون هي أم جميل امرأة أبي لهب، وهذا الراجح الصحيح، وبعضهم يقول خديجة، وهذا بعيد، وإن كان على أمر خديجة فهو للحزن يعني والهم، لكن الصحيح أنها أم جميل. فجاءت امرأة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن شيطانك قد تركك. فأنزل الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وفي رواية أخرى أنه قد أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: ودع محمد. في رواية: ودع محمدا ربه، يعني ربه ودعه. فأنزل الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. هذه السورة الجليلة العظيمة. ورد عن أبي الحسن البزي أنه كان يقول: تكبر إذا قرأت هذه السورة، الله أكبر، ومنهم من قال الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخر السور. وهذا السند إليه والسند إلى ذلك سند ضعيف. الغرض المقصود، هذه السورة العظيمة كما قلنا تحوي جملا لطيفة عظيمة جسيمة كبيرة، تبين لنا كيف عظمة ربوبية الله جل في علاه، ثم تشرح لنا عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه، مع رفيع درجات النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه، مع النعائم التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، أولاه الله نعائم وعناية عظيمة. ثم بعد ذلك وصايات
التوصيات من الله جل في علاه بعدما عدد لهم بعض النعائم التي أنعم بها عليه، وصاه توصيات بعدد هذه النعائم حتى نبين الفوائد من هذه التوصيات وأيضا هذه النعائم. قال الله تعالى: والضحى، وهو القسم، وهذا قسم من الله جل في علاه، يقسم بالضحى والضحى والليل إذا سجى، أيضا قسم، فأقسم الله بالضحى وأقسم الله بالليل. التكرار فيه الاستقرار ويعلم الشطار. فقلنا القسم على قسمين: قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما قسم المخلوق فلا يجوز بحال من الأحوال إلا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بذاته، بأفعاله، كأن أن تقسم بعزة الله أو بجلال الله، أو تقسم باسم الله الله الجليل العظيم، تقسم بأفعال الله جل في علاه. ولا يجوز أن تقسم بغير الله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر ويحلف بأبيه قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر: ما ذكرت ذلك آثرا ولا ذاكرا. وأما القسم من الخالق فيقسم الله بما شاء من مخلوقاته، وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وهو شرف للمقسم به. وقد أقسم الله جل وعلا في غير ما موضع بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وبالطول كما بينا سابقا. هنا يقسم الله جل وعلا بالضحى والضحى، والعلماء قالوا: والضحى يقصد به النهار بأسره، كل النهار. وبعضهم يقول: لا، هو يقصد به ظهور الشمس، لأن الضحى، وقت الضحى، هو أن ترتفع الشمس قيد رمح حوالي ربع ساعة بعد الشروق الذي يعرف عندكم في الرزمان، فيقسم بهذا الوقت. والصحيح ما قاله بعض العلماء هو يقسم بالنهار بأسره كله. وقال بعض العلماء: بل أقسم بالضحى لما حدث في الضحى من معجزة خالدة تعرف بأن الذين ينصفون ينساقون إلى آيات الله الباهرات. ففي هذا الوقت قد ألقى موسى عليه السلام على السحر العصا، فوجد السحرة أن العصا قد انقلبت حقا إلى حية، فخروا لله سجدا بعدما جاءوا للمغالبة، مغالبة موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: وأن يحشر الناس ضحى. فلما حشروا في هذا الوقت وبين موسى عليه السلام أنه لما ألقى العصا انقلبت أمامهم حية، علموا أنها حقيقة وأنها حق من الله جل في علاه، فخروا سجدا. لذلك أقسم الله بهذا الوقت، ولا منافاة ولا مشاحة ولا مخالفة في كل هذه التفسيرات. أقسم بالضحى بهذا الوقت لأنه يدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه، انسلاخ الليل من النهار وانسلاخ النهار من الليل من عظيم ربوبية الله جل في علاه، آية باهرة تدل على قدرة الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى مذكرا عباده: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه آية من آيات الله الباهرات. والضحى والليل إذا سجى، الليل معروف، قال إذا سجى في تفسيرات، قال ابن عباس: والليل إذا سجى يعني إذا أقبل، أقبل بظلامه، وفي رواية أدبر والصحيح هي أقبل بظلامه. وقال مجاهد: إذا سكن، والسكون ملازم لليل، هدأة الرجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعني ينتشر الأطفال في وقت هدأة الرجل، الوقت هذا ما بين المغرب وبين العشاء. وقال قتادة: أي جعله الله لباسا، وجعل الليلة لباسا، يعني غطى السماء، غطى الكون كله بظلامه الشديد. والضحى والليل إذا سجى هذا يعتبر القسم. أين جواب القسم؟ يأتيك جواب القسم. والضحى والليل إذا سجى اشتاقت القلوب، الإنسان تمهل ووقف حتى تسمع الآذان، ما جواب القسم؟ على ما يقسم الله جل في علاه؟ فيأتي جواب القسم: ما ودعك ربك وما قال. أولا، هذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال المشركون في حقه هذا الكلام أقسم الله، دلالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على عظيم وشرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه. فأقسم الله بهذه المعجزات الباهرات، أقسم الله بالضحى والليل ليخالف ما قاله وما ادعاه المشركون. فجواب القسم: ما ودعك ربك وما قال. قال العلماء: ما ودعك يعني ما أبعدك، ما تركك بعدما قربك، بعدما اصطفاك واجتباك وقربك، ما أبعدك ربك جل في علاه. ما ودعك وما قال يعني ما أبغضك، بل أحبك واجتباك ورفعك من المحبة إلى درجة الخلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي رواية الصحيح قال: أما صاحبكم فخليل الرحمن. تخللت مسالك روحه محبة الله جل في علاه، ينام لله، يقوم لله، يتكلم لله، يبتسم لله، يبكي لله، يجاهد لله، يعطي لله، يمنع لله، فحياته كلها لله وبالله ومع الله جل في علاه. ما ودعك ربك وما قال. لست أنت الذي يبعدك ربك بعدما قربك، ولست أنت الذي يبغضك ربك بعدما أحبك، بعدما رفعك إلى منزلة الخلة. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى. الله أكبر، هذه إشارة من الله جل في علاه، وتعليم واستنهاض واستحساس للهمم العلية للذين يريدون وجه الله جل في علاه، يستنهض همة النبي، والأصل فيها استنهاض للأمة، والأصل فيها استحساس للأمة، والأصل فيها إشارة لهذه الأمة أن تأتسي وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أعظم الخلق مكانة، أكرم الخلق على الخالق، يزهده ربه في الدنيا وهو الزاهد فيها، فكيف بنا نحن، فكيف بالأمة بعده؟ فهذه إشارة لنا، بل هو تصريح دون التلميح، حتى يزهد المرء في الدنيا وأن الآخرة خير له. أما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن يؤكد الله له بأن الآخرة المقام الرفيع، بأن الآخرة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أما الآخرة جنات الفردوس، أما الآخرة جوار ربه جل في علاه، أما الآخرة رؤية وجه الله الكريم بكرة وعشية، خير لك من هذه الدنيا الفانية. فالدنيا كما قال علماؤنا خزف فاني، والآخرة ذهب باقي، فكيف للأكياس، فكيف للأفاضل، فكيف للعقلاء أن يقدموا الخزف الفاني على الذهب الباقي؟ ولذلك ضرب الله لنا أمثالا عظيمة لهذه الدنيا التي لا تساوي شيء، ولا يمكن أن نقول إلا من يحبو خلفها إلا الذين لا يعرفون قدر الآخرة ولا يعرفون قدر الدنيا. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هي لحظات الدنيا، سميت الدنيا لأنها دنية. انظر إلى هذا المثل الرائع الذي ضربه الله لهذه الدنيا، ساعات قليلة، ثواني معدودة، دقائق تمر وانتهت الدنيا، ويبقى الخلود إما في النعيم وإما في العذاب. ولذلك ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثالا عظيمة لهذه الدنيا يزهدنا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، يعني أضرب لكم مثل الدنيا لتعلموا قد هذه الدنيا مع المقارنة بقدر الآخرة. قال: مثلي مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام، كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح، يعني بعدما قال نام القيلولة ساعة، نصف ساعة، قل نام ساعتين، وبعدها الآخرة والحساب والمقام بين يدي الرب الجليل سبحانه جل في علاه. لذلك ضرب مثلا آخر إن السلام يزهد الناس في الدنيا، قال: الدنيا عند الله. ما هي الدنيا عند الله؟ التي يتكالب عليها الناس، التي يخاصم من أجلها الناس، ويقاطع من أجلها الناس، ويقاتل من أجلها الناس، ويحارب من أجلها الناس، والتشريد والإبعاد والإهانة والذلة والحقارة وضياع ماء الوجه من أجل الدرهم والدينار. هذه الدنيا انظروا كيف مثلها عند ربنا جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. والإنسان إذا نظر إلى البعوضة احتقرها أن تمر من بجانبه، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، ولو عدلت لو كانت تساوي ما سقى منها شربة ماء للكافر. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما. هذه الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدنيا، وفصلها هذا الإجمال، ما قال هذا النص، هذا الإجمال الذي يفهم من تفصيل قول سلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميص، تعس عبد القميص، تعس في رواية تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس الزوجة. ولما قال تعس عبد الزوجة؟ لأن الزوجة يمكن أن تخرج المرء من دائرة الآخرة إلى دائرة الدنيا. ما من صباح ولا مساء إلا تقول: أين الدرهم، أين الدينار، أين أموال الأولاد، أين الكنوز، أين السيارة، أين تغيير السيارة، أين القصر المنيف، أين أين أين، فتجعله ينشغل بالدنيا دونه الآخرة. نعوذ بالله من المرأة الطالحة التي تضيع زوجها بهذه الطريقة. فهذه دائرة يعني لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك قال: تعس عبد الزوجة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة أسك يعني حتى مقطوعة الأذن وكانت ميتة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه ولو بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، وإن لم تكن ميتة فهو أسك يعني معيب، من يأتي يشتري مثل هذه الشاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا عند الله أهون من هذا عليكم، هذه الدنيا لا يحبو عليها ولا يلتف حولها إلا الذين لا يعرفون قدر الموقف أمام الله جل في علاه. لذلك يظهر للنبي إظهارا لأمته، والآخرة خير وأبقى. اضرب المقارنات، هذا النعيم نعيم الدنيا إن كانت شهوات، شهوة امرأة، شهوة طعام، ترى بعدها ما يأتيك من ألم لا يعلمه إلا الله جل في علاه. الطعام يمكن أن تمرض به، الجماع يمكن أن يأتيك المرض بسبب الجماع، والنظر إن كان محرما ألم المعصية أشد ما يكون على نفسيتك. أما أنت في الآخرة إن طعمت إن شربت إن جامعت، الكل فيه طيب لجسدك ولبدنك ولحياتك. الرجل يجامع امرأته، بل يعني كما قال علماؤنا يعانقها 40 عاما فقط قبل المجامعة، وإن جامعها فلا مني، أي متعة هذه؟ وأيضا الطعام إذا اشتهى طعاما وجده أمامه ولا يخرج، ما في قضاء حاجة، كلها يتصبب عرقا أفضل من رائحة المسك. أي مقارنة؟ لا مقارنة ولا معادلة ولا مساواة. لذلك ورد في بعض الأحاديث الضعيفة ونستأنس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى فاطمة تطحن الدقيق أو الحنطة أو البر فيقول لها: تجرعي مرارة الدنيا بالتذكر بنعيم الآخرة. هذه الدنيا ستمر إذا تذكرت ما لك عند الله جل في علاه في النعيم الأبدي بكرة وعشية، النظر لوجه الله الكريم. قال الله تعالى: وللآخرة حقا الآخرة خير لك من الأولى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب بعدما قيل أنه طلق نساءه ولم يطلق نساءه وآل من نسائه، أنا ما أحبش الوقوف أيضا سامحوني، يعني إيش ألم النساء؟ قلنا حتى ولو كانت المسألة فيها ما فيها من المواعظ والرقائق لابد أن ندخل فيها ما يريد العقول. قلت: ما طلق نساءه ألم النساء، يعني إيش ألم النساء؟ شعبة أحسنت، طب ائت بالتفصيل. ما يقسم، ممكن ما يقسم، هو الصحيح الراجح أن من الألية اللي هي القسم أن يقسم ألا يجامع أهله، لكن فيها تفصيل ما في سيب الحاكم، لسه ما بلغتش الإله حتى الآن. أن يقسم ألا يجامع حتى يمر عليه 4 أشهر، في خلاف فقهي بالعلماء، بعض العلماء قالوا أن يمر عليه يوم وليلة، بعض العلماء قالوا لا بد من سنة كاملة عن ابن عباس، وبعضهم قالوا هذا قول الجمهور الفقهاء، قالوا 4 أشهر، مش 4 أشهر و10، 4 أشهر. فإذا مر 4 أشهر قال الأحناف تطلق امرأته، أصبح الطالق لو ما جمعاش في آخر يوم في الشهر الرابع. والفقهاء وهذا الراجح الصحيح أن الحاكم يوقفه ويقول إما أن تجامع وإما أن تطلق. خلاص فهمتم؟ يبقى آل النبي يعني آل النبي من نسائه، يعني قسم أقسم ألا يقربهن. آل سلم من نسائه، فحسب عمر الخطاب أنه طلق نسائه فدخل عليه، فلما دخل عليه استأذن فلم يؤذن له فوقف، ثم استأذن فلم يؤذن له ثم وقف حتى استأذن فأذن له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة ينام على الحصير. فلما استأنس بالكلام مع رسول الله نظر إلى الحصير قد علم فيه ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أنت رسول الله، يعني أنت أكرم خلق الله على الله، أنت رسول الله وتنام على الحصير، وهذا كسرى من الكفر بمكان وقيصر من الكفر بمكان، ينام على الفراش الوثير من الحرير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك في غزوة الخندق وهو يحمل معهم التراب كان يذكر نفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيشة الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجر. ولذلك لما جاءه جبريل عليه السلام وخير النبي بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فقال له جبريل عليه السلام بالإشارة أن تواضع، يعني إيه؟ يعني عبد الرسول، فاختار عبدا رسولا، مع أن الشرف كل الشرف في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي. وللآخرة خير لك من الأولى، حقا خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا تحقيق، إذا رأيت سوف في القرآن فاعلم أنها تحقيق، ستكون من الله تحقيقا. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهذا تحقيق سيحدث لك وسيرضيك الله جل في علاه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ابن عباس يحصر هذا العطاء في الآخرة، قال: سوف يعطيه الله جل في علاه في الآخرة الشفاعة والمقام المحمود، وأن يكون أكثر الناس تبعا، كما في الصحيح أمس، كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لكل نبي دعوة لأمتي مستجابة أو في أمتي مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وقد كانت في الآخرة كما حققها أن الله جل وعلا لنبيه وحيا، ونحن نؤمن بذلك. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله تعالى: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول العبد الصالح النبي الصالح عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى عندما قرأ هذه الآيات. فبعث الله له جبريل، وهذا من العطاء، فبعث الله له جبريل: ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فرد الله عليه جبريل أن يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك. فهذا العطاء. وأيضا من العطاء المقام المحمود عندما يشتد الكرب ويدهم الخطب على الناس ويستشفعون بكل نبي، ولا أحد إلا يقول: إليكم عني، إليكم إلى فلان، لست لها، لست لها، حتى تأتي يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيسجد بأبي وأمي، يذهب تحت العرش فيسجد ويحمد الله بمحامد يعلمه إياها، فيقال: هذا هو العطاء العظيم الكريم أمام الملأ أجمعين، يا محمد أنت أكرم الخلق على الخالق، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأيضا من العطاء العظيم الجليل لنبينا صلى الله عليه وسلم: الجنة لا تفتح إلا به، أنا أول من يشفع على في باب الجنة. ومن العطاء أن نسلم أكثر الناس تبعا يوم القيامة. فهذا حصره ابن عباس وبعض المفسرين، وهذا الراجح صحيح، قالوا: الآية عامة فيبقى العام على عمومه، هو العطاء في الدنيا وفي الآخرة، يعطيك الله جل في علاه العطاء في الدنيا فترضى به، ويعطيك في الآخرة ما ترضى به. أما العطاء في الدنيا فليس عطاء دنيويا بل عطاء أخرويا، أعطاه الله جل في علاه بأنه جعله صابرا على دعوته، وأعطاه هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب معجزة خالدة إلى يوم القيامة القرآن، وأعطاه الله جل في علاه شرف النبوة، ثم بعد ذلك منحه الله عطاء عظيما بنشر هذه الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل. وقد كان في مدة وليزة من عمر الزمن أصحابه انتشروا في ربوع الأرض ونشروا دين الله جل في علاه. أيضا من العطاء الفتوحات والنصر العظيم الجليل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية وقال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنوز كسرى وقيصر. وأيضا قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بإيش؟ بسواري كسرى، وقد كان ولبس سراقة سواري كسرى نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عطاء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وعطاه الله جل في علاه عند موته الاطمئنان على عباد الله المؤمنين وعلى دين هؤلاء الذين اتبعوه بعدما دخلوا في دين الله أفواجا وأقر الله عينه بذلك، وهو عند الممات قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاطمأن على دين الناس بصلاة الناس بأن يأمهم أبو بكر. ولذلك اشتد زجره ونهيه لعائشة رضي الله عنها وأرضها ولحفصة عندما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أبي بكر، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاءت عائشة فقالت: لو صلى عمر إن أبا بكر رجل إيش أسيف. ما قالت ذلك إلا لأنها تضمر في نفسها أن الناس يتشائمون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعبأ بقولها. فأخذت عائشة أذن حفصة رضي الله عنها وأرضها فقالت لها: قولي له فليأمر عمر يصلي بالناس فإن أبا بكر رجل أسيف. فلما قالت حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليطمئن على دين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، يعني كأن كنا تضمرنا ما لا تبدينا، لأنهن قلنا يتشاءم الناس بوجود أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك استمسك عمر بهذه الضميمة وهذه الإشارة أن نسلم اطمأن على دين الناس بإمامة أبي بكر، فإن كان أمنه على الدين فعلى الدنيا من باب أولى. فلذلك كانت إشارة إلى تولية خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما، هنا بعدما قدم له هذه المقدمة العظيمة الجليلة وبين مكانته وأن الله لا يمكن أن يبغضه أو يبعده بعدما قربه، بين له الله جل في علاه حتى يطمئن قلبه، أنت منا قريب، أنت لك المكانة العظيمة، أنت لك المكانة الجليلة. ثم برهن له ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى؟ قطرب الهمزة إذا دخلت، أو الاستفهام إذا دخل على النفي، يكون الاستفهام أحسنت، يكون الاستفهام للتقرير، كأن المعنى قد وجدناك يتيما فآويناك، هذا للتقرير لا للإنكار، هذا للتقرير. ألم يجدك يتيما، يعني قد وجدناك يتيما بحق فآويناك. واليت هو موت الأب للأم، لأن عندنا يتم وإيش؟ يتيم ولطيم، صح؟ اليتيم هو الذي مات أبوه، اللطيم الذي مات أبوه وماتت أمه، لكن اليتم يعرف عند البلوغ، إذا بلغ المرء لا يتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ. فالله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن يتيما، مات أبوك وأنت في بطن أمك، ثم ماتت أمك بعد 6 سنوات، فآويناك عند جدك عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب بعدما بلغ السنة 8. انظر، هذا كأن الله جل وعلا يقول: اصطنعتك لنفسي، أنا أكلأك بعد كل هذه النوازل التي تنزل عليك، فآويناك عند عمك أبي طالب فآواك وأحسن رعايتك وعطفنا قلبه عليك وكان يحنو ويحوطك وينصرك ويدافع عنك. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني أنا أذكرك بهذه النعائم، عليك أن تشكر هذه النعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كثير من المفسرين حادوا عن الطريق الصحيح السديد، ووجدك ضالا يعني وجدك غافلا، وجدك لا تعلم، لا من الضلال الذي هو الغي أو المعصية أو العبادة الأصنام أو الأشجار، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك قبل البعثة وبعد البعثة من باب أولى. ووجدك ضالا يعني وجدك غافلا، وجدك لا تعلم، علمك بعد ما لم تكن تعلم. والدلالة على ذلك من كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى: ألف لام راء إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أكمله وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كنت غافلا عن الكتاب، كنت غافلا عن القرآن، كنت غافلا عن شرائع الدين، صلاة، زكاة، صوم، فعلمناك هذه الشرائع وأتيناك القرآن. ووجدك ضالا فهدى، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن جعله الله نورا له. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، العيل عن الفقر، وجدك فقيرا فأغناك، نعم، ورب السماوات، وجدك فقيرا فأغناك غنا معنويا وغنا حسيا، وجدك فقيرا الحاجة تلم بك، وجدك فقيرا لا تجد طعاما ولا شرابا فأغناك بصدقك في التجارة مع خديجة وزوجناك إياه، فوجدك فقيرا فأغناك، أغناك بالمال الذي ربحته من التجارة مع خديجة ثم زوجناك خديجة. أيضا قال بعض العلماء: أغناه الله جل في علاه أن كفاه الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فكان الخمس الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه على المسلمين، ولذلك مات ودره مرهون عند يهودي في شعير. ووجدك عائلا فأغنى، هذا هو الغنى الحسي، أما الغنى المعنوي فهذا الذي يفتقده كثير من الناس ولا ينظر إليه الناس، فهذا هو أفضل الغنى وهو غنى النفس، إنما الفقر فقر النفس وإنما الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا، وفي رواية قال: وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. ما أوتي أحد عطاء مثل عطاء القناعة. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه ومعافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن الناس يتقاتلون على الدرهم الزائد وعلى الفلس الزائد، ولا يعرفون بأن هذه يمكن أن تبعدهم من عند الله جل في علاه، أو من القرب من الله جل في علاه بمراحل. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم بعدما عدد له النعائم 3 نعائم، بعد ذلك وصاه 3 توصيات، وهذا من فضل الله جل في علاه أنه ما أكثر عليه لكنه يبين له هذه النعمة لها وصية وهذه النعمة لها وصية، تقسيم، وهذه النعمة لها وصية. فالنعمة الأولى اليتم أواك، والنعمة الثانية وجدك لا تعلم شيئا غافلا فعلمك وهداك، الثالثة وجدك فقيرا فأغناك، الغنى الحسي والغنى المعنوي. فأما اليتيمة فلا تقهر، هذه الوصية الأولى. أنت كنت يتيما فتذكر، لأن الإنسان إن كان في حال ووجد هذا الحال في غيره يتذكر حاله ويقول أحسن إليه كما أحسن الله إليه. وإليكم المثل المضروب، أروع الأمثلة التي ضربت في ذلك مثل في بني إسرائيل، ثلاثة: أقرع وأعمى وإيش وأبرص. فبعث الله اختبارا للثلاثة، أما الأقرع فجاءه فقال: ما تتمنى؟ بمعنى الحديث قال: أتمنى شعرا جميلا بدل هذا الشعر الذي قذرني من أجله الناس. قال فأعطاه الشعر، ثم قال: أحب المال إليك؟ قال: البقر. والثاني قال: الإبل. والثالث قال: الغنم. فأعطى الأول المال، وأعطى الثاني المال، وأعطى الثالث المال. ثم جاءهم في نفس الصورة. انظر هذه التوصيات التي لابد أن تتذكر، لأنك سنبين الفائدة من ذلك. يذكرك الله بالنعمة حتى تعمل بها بعد ذلك، فتتذكر. فيأتيه الذي كان في حالته أقرع ويقول للأقرع: أرأيت الناس يغذرونني؟ وبين له فقره، ثم قال: حاجة أذهب بها، ليس يعني أصل إلى حاجتي إلا بالله ثم بك. فيقول له: المال قليل والشغل كثير أو المشاغل كثيرة. وبعد ذلك يعني يتهرب منه بالألفاظ والكلمات، فقال له: إني لا أعرفك، أما كنت كذا وكذا وكذا فمنحك الله ومن عليك بكذا؟ قال: لا، قد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. جحد، فلما جحد ونسي قال: سيرك الله إلى ما كنت عليه. والثاني نفس الأمر. أما الثالث الأعمى فقد قال: والله كنت كذلك فأنعم الله علي، فانظر إلى هذا الوادي فخذ ما شئت من المال، فقال: ثبت الله لك هذا المال. فهذه الفائدة العظيمة، أن تتذكر نعم الله عليك وتتذكر أحوالك. فإن تذكرت الحال وتذكرت نعمة الله عليك ما جحدت بهذه النعائم، بل أبليت بلاء حسنا من تجده على نفس حالتك التي كنت عليها. قال الله تعالى مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه النعائم، ويقول له: بهذه النعائم لك هذه التوصيات. فأما اليتيمة فلا تقهر، لا يعني تقرأ تقره تقهر. وقال ابن مسعود في قراءته التفسيرية: تكهر بالكاف، كما في الحديث: ما كهرني، يعني ما غلظ علي، ما رده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: فأما اليتيمة فلا تقهر، فلا تظلم، لا تأخذ ماله فتظلمه. قد قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، يعني أصلح شأن مال اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، لابد أن تحنو عليه، لابد أن تعطف عليه، لابد أن تحسن إليه في القول وفي العمل، لابد أن تحسن إليه بالإشارة كما أحسن الله إليك. أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. على قولين: القول الأول أما السائلة على نفس سياق الآيات، يعني السائل المادة، السائل المال. فأما السائل إن كان غنيا أو إن كان فقيرا لك فيه آداب. الأدب الأول: إن كنت غنيا ثريا وهذا المال لا يؤثر فيك، لا ترده خاويا، لا ترد خالي الوفاض، لابد أن تعطيه كما أعطاك الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق. قال الله تعالى: أنفق، أنفق عليك، أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فأما السائلة فلا تنهر، وإن لم يكن عندك المال وأنت في حالة من الفقر فرده ردا جميلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فبالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. وبعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه لو جاءك على خير، يعني أنت علمت من حاله الغنى والثراء، لو جاءك على خير لا ترده، رده بالقليل، بالأدب الجم، بالكلمة اللطيفة الجميلة أفضل لك. وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا الختام الذي ختم الله به الآيات الجليلات. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. أولا ما قال بنعائم ربك، لأن النعائم ثلاثة التي تكلم عنها هنا، بعدما فصل النعائم الثلاثة بيّن له أن هذه النعائم ليست هي فقط التي أنعمنا بها عليك، بل أنعمنا نعائم كثيرة لا تعد ولا تحصى. كيف ذلك؟ كيف علمنا أنها تعم كل النعائم؟ لا، من الآيات الأول. نعم أحسنت، من الآيات. أنت أحسنت، قال: بنعمة ربك، النكرة المضاف، المفرد المضاف، المفرد المضاف يعم، يعني بكل نعائم ربك تحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، فقال العلماء يقصد بالنعمة هنا النبوة، وما معنى يحدث بالنبوة؟ يقول قد شرفني الله جل وعلا بالنبوة، كما قال موسى عليه السلام أنني كنت ضالا لما قال الفرعون ومنحني الله جل في علاه الرسالة، يتحدث بنعمة الله عليه بالرسالة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأنت قد شرفك الله بالرسالة، وأيضا بنشر دعوة الله جل في علاه، تبلغ دعوة الله جل في علاه كما كان يفعل السلام صباح مساء ليل نهار. وقيل نعمة الله القرآن، نعم، والقرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على الناس وأن يقرأه للناس، وكما في الصحيح عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، ولذلك كان يقرأ على الناس ويجعل الناس يقرؤون عليه، عندما جلس ابن مسعود فقال له اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غير، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال نظرت إلى عينين السلام تذرفان من الدموع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا أما بنعمة ربك فحدث، أي حدث الناس بهذه النعائم التي جاءتك، كنت يتيما فكفاك الله جل وعلا وآواك، وكنت غافلا فهداك، وكنت عائلا فأغناك، تحدث بنعائم الله جل في علاه. ولذلك في سنن أبي داود رضي الله عنه رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. علامة الجحود أن ترى المرء بعدما يحسن إليه المرء يجحد هذه النعائم ولا يذكر إحسانه، وهذه من أسفل وأرذل الصفات في الناس أنه يجحد النعائم التي وصلت إليه من الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة الفضل أن تعلم لأهل الفضل فضلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. في زوائد أحمد روى عبد الله في الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. علامة جحود الإنسان نعمة ربي جل في علاه ألا يشكر من أنعم عليه بهذه النعمة أو جعل الله سببا لهذه النعمة. قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله أن تقول كنت فقيرا فأنعم الله علي بالغنى، كنت جاهلا فعلمني الله جل في علاه، كنت ضائعا فأرشدني الله جل في علاه. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، يعني ترك التحدث بنعمة الله دائما عندما تراه ما يتحدث معك إلا بالفقر وإلا بالبلايا، يذكر الله في الأضرار ولا يذكر الله في الأفراح ولا السرور ولا النعائم، ما تراه إلا يتكلم يقول والله ابني حدث فيه كذا والمال كله احترق والتجارة خسرت، ما يتكلم في شيء من نعائم الله عليه بحال من الأحوال، ما يتكلم إلا بالبلايا، هذا جاحد بنعائم الله جل في علاه. فلما كتبها كانت جزاء وفاقا وأجرا طباقا، الله جل وعلا ابتلاه بما حدث به. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن كان الإسناد ضعيفا لكن المعنى صحيح. وأيضا روى أحمد في مسنده أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا وبينوا لي ما وجه الشاهد من هذا الحديث، قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، لأنهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين وناصروهم وأنفقوا عليهم، حتى أن الرجل يقول انظر إلى واحدة من الثنتين أزواجه فما أعجبك منهن أطلقها وتتزوجها من الإيثار. فقال ذهب الأنصار بالأجر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليه. إذا ما ذهبوا الأجر لكم معهم الأجر. ما علاقة هذا الحديث بما نحن بصدده الآن في قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ الحديث مرة ثانية، قالوا يا رسول الله الأنصار ذهبوا بالأجر، فقال لهم السلام لا، للمهاجرين أنتم شركاء معهم في الأجر بس بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ قال ما دعوتم لهم وأثنيتم، يعني أثنيتم خيرا عليه. إيه علاقة الحديث بالآيات أو بما قلنا الآن؟ ها قربت، أحسنت وأجدت، جزاك الله خير، بس نريد توضيح أكثر كريم. فين شكر النعمة؟ طيب وجه الآن أنتم تعلموا كيف تتعاملون مع الدليل، تأتون بوجه الشاهد من الدليل ثم وجه الدلالة، والمفتي الآن يعني عمال يتحفنا وأنا أقول ده شيخ الإسلام الصغير ربنا يتوفى، بس إياك والفتاوى. تفضل يا مفتي. ها أحسنت. وجه الشاهد أثنيتم عليه من الثناء عليه الشكر له، أن تثني عليه هذا شكر. أثنيتم عليهم قد شكرتم لهم المعروف، فلما شكرتم لهم المعروف قد حدثتم بنعمة الله، لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فأنتم كأنكم تقولون الأنصار والأنصار المهاجرين، الأنصار ناصروا الله ورسوله، الأنصار أنفقوا علينا، الأنصار الأنصار. فلما شكروا لهم النعمة شاركوهم في الأجر. انظروا إلى الفضيلة العظيمة، لما أثنوا عليهم مع أنهم أهل لهذا الثناء، هم أحسنوا، فلما أثنوا عليهم وكانوا أهلا للثناء شاركوهم في الأجر، لأنهم اعترفوا بحسن جميل فعل الله معهم. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: لا، ما دعوتم له ما أثنيتم عليهم. في سنن أبي داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أو عن غيره قال: من أبلى بلاء يعني حسنا فذكره فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر، يعني كفر أو جحد نعمة الله ونعمة الباري سبحانه جل في علاه. إذن نأخذ من ذلك: وأما بنعمة ربك فحدث، ما نزلت بك نعمة إلا لابد أن تنشرها بين الناس لا رياء ولا سمعة. إن كنت عالما نحريرا تقول الحمد لله، كنت جاهلا فأجلسني الله بين العلماء فعلمني هذا العلم، كنت مثلا فقيرا فأغناني الله جل في علاه، كنت أأخذ فأصبحت الآن أعطي، هذا من فضل الله جل في علاه. ومن شكر فإن الله يشكر له، كما سنبين في الفوائد المستنبطة. الفوائد المستنبطة تفضل. أحسنت. اللي هو النهي عن تزكية النفس وقول الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم. أحسنت. نقول الجمع بين هذه وتلك: من علم من نفسه أنه يفعل ذلك لله ويتكلم تحديثا بنعمة الله جل في علاه لا فخرا ولا رياء ولا سمعة، وجب عليه التحدث. أما من وجد في نفسه أنه يفعل ذلك ليظهر أمام الناس، وجب عليه الكتمان، لأن من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. والمسألة عملا هي العمل القلبي، الفارق لذلك العمل القلب. من ورد في نفسي أنه لا يرائي ولا يفاخر بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم لا مفاخرة بنعمة الله جل في علاه. فمن فعل ذلك فحي هلا بما فعل، وقد فاز بأنه تحدث بنعمة الله عليه. طيب من كان يفعل ذلك رياء وسمعة، لا نقول له كف، ولكن نقول: عاود نفسك وعاود نيتك، وحاول قدر إمكانك أن تلوي عنق قلبك على أن الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. فحدث، والنية عندك الداخلية أنك تحدث بفضل الله عليك حتى يفعل الناس مثل ما تفعل. الأسئلة تبخلوها بعد الفوائد المستنبطة، هو كان مرتبطة بس فقط. الفوائد المستنبطة: أولا الجناس الناقص، هذه بلاغية في قول الله تعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. تقهر وتنهر. من الفوائد المستنبطة أيضا فضل الشكر. أولا تذكير الله بالنعائم له فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: أولا أن تحمد الله على هذه النعمة، إذا ذكرك الله بالنعمة التي أنعم الله عليك بها أن تحمد الله على هذه النعمة، وتعلم أن مع الحمد حب الله لك أول شيء، والثناء عليك في الملأ الأعلى إنه كان عبدا شكورا. والأمر الثاني ثبوت هذه النعمة، والثالث استجلاب النعائم الأخرى، لأن الله جل وعلا قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى إذا تذكر النعائم فيها أول شيء حب الله جل في علاه، استجلاب حب الله جل في علاه، ثبوت النعمة، الثالث استجلاب نعائم أخرى، الرابع الاستحياء من الله. النعمة نعم، تذكر النعائم تورث في القلب الاستحياء من الله جل في علاه. كلما أراد أن يعصي يقول: ألم أكن في بلاء ورفع الله البلاء عني، ألم أكن في ضائقة ورفع الله هذه الضائقة، فكيف أتجرأ على حدود الله جل في علاه. فكلما تذكر النعائم، وقالوا الإنسان الحر أسير أسير الإحسان، الإنسان الحر أسير الإحسان، أما الجاحد قليل هذه الصفات، ده ضائع، هذا الجاحد لا يمكن أن يكون محسنا. فالإنسان أسير الإحسان، أسير من يحسن إليه. ولذلك كان شعبة يقول: قد علمني فلان حرفا واحدا، يعني حديثا واحدا أذكره به ليل نهار، وما وجدته في مكان إلا وقلت له حدثني، حدثني بهذا الحديث فقط، ما هو عنده، لكن يقول اعترافا له بالجميل. وقد قال أهل اللغة ومدرسونه: من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني عبدا يعني أسيرا. فالحر أسير الإحسان، فلذلك أنت إذا تذكرت نعائم الله عليك كنت جاهلا فعلمك، كنت ضعيفا فقواك، كنت فقيرا فأغناك، كنت مرعبا مفزعا فأمنك، تستحي من ربك وتقول رب كل هذه النعائم وأنا أبارزك بالمعاصي، كما جاءت في الأثار والإسرائيليات: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان كلما تذكر نعائم الله استحيا، فأوقفته أو أوقفه هذا الحياء من أن يتعدى حدوده مع ربه جل في علاه. والأمر الثالث هو أن هذه النعائم تجعله أن يشكر الله بأن يعدي هذه النعائم لغيره، بأنه ينعم على غيره كما أنعم الله عليه. الفائدة الثالثة: عظيم ربوبية الله جل في علاه، فإن الأمر كله بيديه. فإن الله بيّن أنه راعى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر إلى الممات. خلقه الله يتيما فآواه، وكان فقيرا فأغناه، وكان غافلا فعلمه وهداه، ثم بعد ذلك أنعم عليه بشرف النبوة وشرف الرسالة، ثم كان أكثر الناس تبعا يوم القيامة، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدة وجيزة تنتشر دعوته في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها. هذا دلالة واضحة جدا على أن الله غالب على أمره، فعلى الإنسان أن ينصب بصره وقلبه نحو السماء لا نحو البشر، لا فوق ولا تحت. أرى كثير من الإخوة حتى لو كان في ضوائق يذهب إلى فلان وفلان وقلبه معلق بفلان، كأن فلان هو طوق النجاة، وخسر والله وخاب وخسر، بل جاءته الطمة من فلان الذي جعله طوق النجاة له. الحق كل الحق أن تعلم أن الأمر كله بأسره بيد الله جل في علاه، وأن الله فوق العرش ولا يخفى ما عليه العباد سبحانه جل في علاه. كل يوم هو في شأن، يعطي فلانا ويمنع فلانا، يعز أقواما ويذل آخرين، يرفع أقواما ويخفض آخرين. الملك كله بيد الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يمكن ذلك في قلوبنا وأن يظهر لنا عظيم قدراته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.